بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى مدرك القاعدة، بيقول قد يستدل على أصالة الصحة. نحن بنعرف كل قاعدة من القواعد اللي مرت معنا سابقا كان هو عم يستدل عليها بالآخر. ما هو مدرك هذه القاعدة؟ الروايات غير الروايات، ما نشوف نحن. هلا هون لما قال قد يستدل، من نلاحظ نحن هنو هذه الأدلة اللي هو عم يذكرها ما فينا نستفيد منها بالدليل أنه تكون دليل على ما نريده نحن، أنه تكون أصالة الصحة في فعل الغير. نبني على هذه القاعدة، قد يستدل على أصالة الصحة في فعل الغير بمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أو بمثل قول صادق أهل البيت عليهم السلام إذا اتهم المؤمن أخاه الماس الإيمان في قلبه، يعني يذوب الإيمان في قلبه كما ينماس الملح في الماء، أو بمثل قول أمير المؤمنين عليه السلام ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. ما نلاحظ نحن أنه هذه الأدلة من باب الحمل على الأحسن، عدم إساءة الظن بالآخرين، كلياتها تتمحور بهذا التمحور. نحن بالأصل لما ذكرنا أصالة الصحة ذكرنا أنه في معنيان لأصالة الصحة، صح ولا لا؟ مرة ببني أنا على هذا الفعل الذي صدر منه أنه حلال إذا احتمل أنه فيه حرمة، ومش هذا هو اللي نحن بدنا إياه، لأن هذا شيء مسلم. نحن لما يصدر فعل من مؤمن أنه ابني أنه هذا الفعل الذي صدر منه أنه هذا أمر حلال وإحمله على الأحسن، مش ابني أنه هو بيفعل الحرام، هذا شيء. وكلامنا بأصالة الصحة شيء آخر، مثل ما بينا معنا نحن بالمقصود من القاعدة، بينا هذه المسألة على وجه الخصوص. عم بقول إلا أن الاستدلال بهذه، يعني هذه الأمور الثلاثة اللي ذكرها الآية والحديث وجيه لو أريد أصالة الصحة بالمعنى الأول. لاحظت، رجعنا للمعنيين هونيك. شو المعنى الأول؟ معنى حمل فعل المسلم على المباح وعدم ارتكابه للمحرم. منقول إذا قصدنا نحن من أصالة الصحة، أو إذا أنا بدي دليل على فعل المسلم أنه مباح وحلال، بأخذ هودي الآية والروايتان، مش الحال؟ ولكن هذا ليس هو المهم، مش هذا هو اللي نحن بدنا إياه. نحن عم نفتش على مدرك القاعدة اللي نحن قلنا إن هو المعنى المطلوب من أصالة الصحة بفعل الغير، قلنا هو المعنى الثاني. طيب شو هو المهم إذن؟ بقول المهم إثبات الصحة بمعنى ترتيب الأثر وعدم كونه فاسدا، إنه هذا الفعل الذي صدر منه سواء كان عقد أو إيقاع أو أي فعل أو أي عمل صدر منه بدي رتب أثر على هذا الفعل، مش الحال؟ مثلا راح على الحج، وهل من نزوجه هون نحن، هل طاف طواف النساء أو لا؟ نبني أنه هو خلص عمله شو؟ عمله صحيح، منرتب أثر عليه. أو عمل عقد ادعى أنه اشترى بيت مثلا أو اشترى أمر نحن ما نشتري منه أو ما نستأجر منه، منبني أنه هذا الفعل الذي صدر منه فعل شو؟ صحيح، له أثر، يعني منرتب أثر نحن بينه وبينه. طيب وإنما المهم إثبات الصحة بمعنى ترتب الأثر وعدم كون الفعل فاسدا، مثل ما ذكرنا بما المقصود من القاعدة. طيب بناء على، طب ما هو الدليل؟ طب عرفنا أنه هول الثلاثة اللي ذكرهم ما فينا نستدل فيهم على ما نريد نحن، طب شو ممكن نحن نستفيد من أدلة لنجي نثبت أصالة الصحة في فعل الغير؟ والنصوص المذكورة لا تفي بإثبات ذلك. طيب أو مثلا هلأ هون العبارة مش واضحة، المهم من الأدلة أو أهم دليل على ذلك، بغض النظر بيقول أهم دليل على ذلك هو السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة اللي هي بتدل على هذا الأمر. لما نقول سيرة عقلائية يعني عم نحكي نحن تعارف العقلاء على سلوك معين، بحيث إذا بيجي واحد بخالفهم بصير في نهي، بصير في مواجهة منهم، بصير في توبيخ، مش الحال؟ بغض النظر عم نحكي عن سيرة عقلائية، نحن العقلاء بيشتغلوا بهذا الأمر. ليه؟ لنقطة موجودة مرتكزة في جبلتهم، خلص بيتسالموا على هذا الموضوع وبيشتغلوا فيه. طيب مش بس السيرة العقلائية عم بقول، والسيرة المتشرعية أيضا بنقدر نحن نستدل منها على ذلك. يعني لما نلاقي نحن في سيرة متشرعة، يعني هو الداعي لهذا الفعل بخلينا نطمئن نحن انه له دليل شرعي، انه هذا الامر الذي صدر او ما يفعل او ما يقام من المسلمين فيما بينهم ومتسالمين على هذا الامر، بمعنى انه هذا من الدين، مش الحال؟ وهلا حنبين كيف. أهم دليل على ذلك هو السيرة العقلائية والمتشرعية. على شو بتدل السيرة؟ اثنيناتهم بدلوا على التعامل مع الفعل الصادر من الآخرين معاملة الصحيح، اللي هو مقتضى القاعدة اللي نحن عم نحكيها. فمتى ما أخبر إنسان أني بعت داري أو عقدت على امرأة أو طهرت ثوبي، يصدق إخباره؟ هو عم يجي يدعي وحدة من هذه الأمور، نحن منصدقه ومنرتب أثر على هذه الأمور أيضا إذا فيه شيء تعامل بيننا وبينه، ويحمل على كون فعله شو صحيحا، إنه هذا الفعل الذي صدر منه إنه هذا الفعل صحيح، ولا يشكك في صحة بيع داره أو عقده على المرأة. وإلا إذا بدنا نشكك نحن عم نشكك بأصل ملكيته، إذا ما نشكك بالعقد نعتبر هذه بعضها يعني منا حلال عليه، من نرتب أثر نحن. أو بالنسبة لتطهيره لهذا الثوب، موضوع الصلاة فيه مثلا أو غير ذلك من الأمور. وإذا أراد شخص أن يشكك ويقول لعله لم يعصر الثوب جيدا، أو مثلا لعله لم يجري العقد بالماضوية، أو أي سؤال ممكن أنت تسأله من شروط تلك العقود، حمل ذلك منه على الشذوذ والوسواس. هلأ نحن خلينا بمجتمعنا، إذا بيجيك واحد بيوقف حدك بصير كل ما يشوف معاملة بيقول لك بركي الصيغة غلط، بركي قال قبلت غلط، بركي مدري شو، بركي مدري شو، بركي ما عصر منيح، وبركي بتقول له تعال حبيبي انت شو هذا، كيف فيكش تعيش؟ بيقول له ما فيك تعيش بين الناس إذا أنت هيك بدك تسأل هذه الأسئلة كلياتها، صح ولا لا؟ يعني العقلاء بيوقفوا عند هذه المسألة، أنت شو عم تسأل حبيبي؟ خلص الأمر صار، نبني على صحة هذا الذي حصل. وهذه السيرة لا تختص بما إذا كان فاعل العقد ونحوه مسلما، بل حتى غير المسلم إذا صدر منه ذلك يحمل على الصحيح. حتى لو غير مسلم، مش الحال عم تبني انت على هذا الفعل انه شو فعل صحيح. هلا اذا اجا واحد مثل امبارح سألت سؤال وحدة كتابية وانفصلت عن زوجها بس بعد الطلاق ما تم بيناتهم، بس بالاخر هي بعدها بدينهم تعتبر شو؟ تعتبر زوجة. بيقدر واحد يعقد عليها؟ ما بيعقد، منقطع، ما بيقدر يعقد عليها. أو يجي بده يشكك هل زواجهم صحيح، هل هي مزوجة ما مزوجة، تبني على صحة هذا العمل اللي هن عملوه، بدك ترتب أثر، صح ولا لا؟
بس عفوا سيد، هون بهي الحالة تنطر بعض لأنه
عم نحكي نحن
على
المسلم، لا ما عم بقول لك هون. وهذه السيرة ترتيب الأثر على فعل الآخرين هل تختص بالمسلم؟ لك حتى لو غير المسلم إذا عمل عقد مش بالضرورة عم نحكي عقد تجارة، هن ايه عندهم هذا صح. اذا عمل تجارة اجا بده يبيعك شيء هو اشتراه مثلا، ما بتبني على صحة البيع اللي هو حاصل انه هذا اللي بايده دليل على الملكية وبتطبق كل الاثار.
بس قصد سيد بموضوع الزواج، لانه مثلا ممكن نحن نحكم انه الزواج مثلا كده مثلا
لا بالنسبة لنا باطل، بس نحن على قاعدة ألزموهم منرتب عليه أثر ألزموهم. نعم هذه بينات، يعني بمعنى هلا إذا وحدة مزوجة كتاب مزوج كتابية بيقدر مسلم يجي يتزوج له زوجته؟
نعم
أكيد لا. بده يصير في طلاق عندهم صحيح، بده يصير في طلاق عندهم صحيح لترتب أنت أثر صح. طيب لما ذكرت أنا مسألة أنه لعل ذلك إلى نقطة مرتكزة في جبلتهم، بيقول ولعل نقطة هذه السيرة هي ظهور حال فعل العاقل في أنه لا يرتكب إلا الفعل الصحيح ذا الأثر ولا يكون لاغيا أو عابثا في أفعاله. يعني هم بده يقول لك شو النكتة، شو ممكن تكون هذه النكتة اللي موجودة بسيرة العقلاء مثلا؟ عم يعطيك عدة احتمالات. بيقول لعل ذلك هي ظهور حال فعل العاقد في أنه واحد لا يرتكب إلا الفعل شو الصحيح ذا الأثر، اثنان ولا يكون لاغيا أو عابثا في أفعاله لرتب هذا الأثر، كمان هذا الاحتمال الثاني، أو لأنه يلزم العسر والحرج الغالب. إذا نحن ما بدنا نرتب هذه الآثار بصير في عنا عسر بالتعاطي، بصير في عنا حرج بيغلب على كل الناس، بصير الواحد معش بيقدر يتعاطى مع الآخرين، ليه ما عم بيرتب آثار الصحة على فعلهم. أربعة واختلال النظام لو لم تحمل أفعال الآخرين على الصحيح. يعني مثلا لما تسأل أنت إنه شو ممكن هذه تكون هذه النقطة الموجودة بهذه السيرة لنبني على صحة فعل الآخرين، واحد من هؤلاء الأربعة اللي ذاكرهم بهالثلاث أسطر. طيب وإذا قال قائل إني أسلم السيرة المذكورة ولكن ما هو الدليل على حجيتها؟ طب نحن ماشي قلنا الدليل هو السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، طب شو الدليل على هذه السيرة إنه هذه السيرة صحيحة؟ أو بسأل سؤال تاني، هل نحن بحاجة لدليل، لأن هذا جزء من الجواب، هل نحن بحاجة لدليل لتكون هذه السيرة صحيحة ونقول السيرة بالعمل الفلاني صحيحة؟ نحن بحاجة لهذا الدليل؟ خلينا نشوف. كان الجواب إن السيرة المذكورة إذا كانت عقلائية فليست سيرة جديدة جزما، بل هي سابقة ومتصلة بعهد المعصوم، فإذا لم يردع عنها كان ذلك دليلا على إمضائها. طب نحن إذا بنرجع هلأ بمئة سنة لورا منلاقي كانوا يشتغلوا بنفس الطريقة، 200 سنة لورا، 500 سنة لورا، 1000 سنة لورا، 1200 سنة لورا كانوا يشتغلوا بنفس السيرة. يعني هذه السيرة كانت متصلة بزمن المعصوم. طب لو كانت هذه السيرة منا صحيحة والمعصوم لا يريد أن يرتب أثر على فعل العقلاء مثل ما نحن عم نحكي، كانش مفروض أنه يجي المعصوم يردع ويقول يا جماعة ممنوع تردبوا أثر بهذه الحالة، صح ولا لا؟ طالما لا يوجد دليل على نهي المعصوم، بمعنى المعصوم أمضى أمضى. نعم لا هلا بفرق بس سيرة العقلاء عن سيرة المتشرعة، مش الحال في فرق. لا تحتاج إلى أمضاء، هلا منقول ليش، مش الحال وضحت موضوع السيرة العقلائية ليش مش بحاجة لدليل. طيب وإذا كانت سيرة متشرعة، سيرة متشرعة، فحيث أن هذه السيرة لا يحتمل كونها جديدة أيضا، حدثت في الآونة المتأخرة، كمان هي متداولة يدا بيد بين المتشرعة، يعني بين زمن الأئمة، بزمن الأئمة وبين الأئمة وأصحابهم والمقربين منهم، فيلزم كونها مطلقات من المعصوم عليه السلام، وإلا لم تكن سيرة متشرعة. يعني مفروض أنه هذا في دليل عليها، يعني المعصوم هو اللي حكى فيها. هون الفارق أنه سيرة العقلاء، العقلاء يعني مفروض العقلاء بيشتغلوا فيها من قبل زمن الأئمة، طيب لما لا هي قديمة، طيب وصلنا لزمن الأئمة لقوا الأئمة عليهم السلام أنه العقلاء عم يشتغلوا بهذه الطريقة ومنهوا عنا، معناتها هذا دليل على الإمضاء، خلصنا منها. سيرة المتشرعة كمان منا جديدة، يعني هي قديمة، يعني مش متأخرة، هي قديمة ومتصل فعلا بشو بفعل زمن، يعني لابد أن يكون منشأ من المعصوم لما نقول امر المتشرع عم يشتغلوا فيه يعني له دليل بديننا بهذا المعنى، يعني ديننا حكى فيه. عم بقول بناء على الاثنين بيمشي الحال، نحن بكفينا واحدة منهم، كيف اذا الاثنين موجودين؟ طيب، فنفس افتراض كون السيرة ثابتة بين المتشرعة، بس نحط هذا الافتراض بس يكفي، يقتضي ذلك وصولها من الإمام عليه السلام بلا حاجة إلى التمسك بعدم الردع لإثبات حجيتها. عم بقول إذا يفترض افتراض واحد أنه هي من الإمام، معناته نحن مش بحاجة لنقول هل ردع عنا أو لا، نسأل هل ردع عنها أو لا وين؟ بالسيرة العقلائية. نعم، فإننا قرأنا في علم الأصول وجود فارق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. فالأولى يعني سيرة العقلاء العقلائية تحتاج إلى إمضاء، بخلاف الثانية لا تحتاج إلى إمضاء. طيب لماذا الثانية لا تحتاج إلى إمضاء؟ بقول لأن الفارق هو أن سيرة المتشرعة ما دامت سيرة للمتشرعة فنفس هذا الافتراض يعني أنها متلقات يدا بيد من حاشية الإمام عليه السلام وأصحابه، وإلا إذا مش واصل منهم معناتها هي من سيرة متشرعة. طيب، ومع تلقيها من الإمام فأي حاجة للإمضاء، وهذا الفارق الأساسي، وهذا بخلاف سيرة العقلاء فإنه لا يفترض فيها ذلك. ليه؟ لأن الموضوع مش خاص بالإمام والحاشية، موضوع العقلاء قلنا حتى لو كان غير مسلم، صح ولا لا؟ كرمال هيك قلنا بحاجة لشو؟ لأمضاء من الإمام. بس هون عم نحكي نحن مش بحاجة لأمضاء. ليه؟ لأن نحن عم نفترض وصول لوان إلى حاشية الإمام، يعني المقربين منه، يعني إلى الإمام، هذا بكفينا نحن هذا الأمر. طيب، سؤال: وهل يشترط العلم بالصحة والفساد؟ بيقول بدنا نفترض نحن ثلاث فرضيات لفعل الآخر. بده يفترض شو؟ ثلاث فرضيات لفعل الآخر. يعني هذا الشخص اللي عم يجري العقد على مرأة، بدنا نفترض ثلاث احتمالات. مرة نحن بيكون عندنا جزم انه هو مطلع على كل شروط وأحكام هذا العقد، هذا واحد، صح ولا لا؟ هذا احتمال. ومرة يعني اثنين، الاحتمال الثاني نفترض نحن كمان جزما انه هو جاهل بهذه الشروط وما بيعرف يميز بين العقد الصحيح والفاسد. يعني مرة عم بفترض جزما انه هو بيعرف الشروط وبيعرف يميز بين العقد الصحيح والفاسد، مرة عم بفترض جزما انه هو شو؟ ما بيعرف. ومرة بصير في عندي احتمال، يعني أنا بشك إنه هو بيعرف يميز أو لا، بدي أعرف أنا أصالة الصحة لما بدي رتب له أثر على فعل الآخرين، مش الحال؟ أمتين برتب أثر وأمتين لا، مش الحال؟ يعني بعطيك مثال، لما يجي يقولوا يعني ولو بعيد بس فينا ناخد فكرة بالمثال، الصبي المميز بصلى الجماعة بيقولوا إذا يصدر منه من الصلاة بشكل صحيح بيوصل بالجماعة، صح ولا لا؟ حتى لو كان منه بالغ، لاحظ الشرط، بشرط شو؟ صح. إنه يكون بيعرف يتوضأ وبيعرف يصلي بيوصل. إذا لا بيعرف يتوضأ ولا بيعرف يصلي وهو مميز وقف بصلاة الجماعة، فيك توقف حده أنت تعتبره واصل لألك؟ طب بتقول لي ما هذا مميز وهذا مميز، شو الفرق بيناتهم؟ لاحظ، بيقول الشخص الذي يجري العقد على امرأة مثلا، طارة يفرض أننا نجزم باطلاعه ومعرفته بالعقد الصحيح وتمييزه عن العقد الفاسد. يعني بعرف أنا بالأصل هو هذا الشخص لما بده يروح يعمل هذا العقد بيعرف أنه هناك عقد صحيح وهناك عقد فاسد، وبيعرف بشكل مطلع على بعض شروط هذا الموضوع. وفي هذه الحالة لا إشكال في حمل فعله على الصحيح، لأن هذه الحالة هي القدر المتيقن من السيرة المتقدمة. لاحظت؟ ما هذا القدر المتيقن. هلأ بتقلي ليش هم بدي التزم بالقدر المتيقن وبقواعد تاني ما التزمت بالقدر المتيقن؟ مش ممكن تسألني هذا السؤال لما كان بقاعدة التجاوز والفراغ، كانش بده يقتصر على القدر المتيقن بكذا مرة ونحن نقول له لا الدليل شامل، الدليل شامل، نوقفه الدليل شامل. شو الفرق؟ هلأ ببين معنى الفرق، بس لحظة بس لكمل الأمر الثاني. وأخرى يفترض جزما بجهله وعدم تمييزه العقد الصحيح عن الفاسد. يعني واحد ما بيعرف، بيعرف أنه بده يتزوج لازم يروح عند الشيخ، بس ليش بده يروح عند الشيخ وشو فيه وشو بيعمل وشو الفرق وهم ما بيعرف شيء، مش الحال؟ يعني بنعرف جزما أنه ما بيعرف يميز بين العقد الصحيح وعن الفاسد. بقول في هذه الحالة، أي حالة؟ يعني الثانية، لأن الأولى قال القدر متيقن، مش الحال؟ في هذه الحالة لا تجري أصالة الصحة ولا يمكن التمسك بها للحمل على الصحيح. طب ليش؟ ليش بدناش نحمل على الصحيح؟ بيقول لأن السيرة التي هي المدرك دليل لبي لا أطلاق له. شو يعني دليل لبي يا أخوان؟ إيه؟ دليل لبي يعني ما له لسان. يعني شو؟ يعني ما له لسان لنعرف بواسطة اللسان هل الدليل شامل أو لا. هونيك بقاعدة الفراغ كان عنا شو؟ وقاعدة التجاوز كان عنا شو؟ كان عنا رواية، كان عنا دليل، كل شيء، مش الحال؟ لاحظ كان هيك يعبر بهذا التعبير. هون لما يقول كل شيء يعني عندي دليل لفظي، بروح أنا هل هذا الدليل لفظي شامل أو لا؟ كل ما يجي بده يقيده بشيء بقول له طول بالك الدليل شامل ومطلق وما بعرف شو، بس هون أنا ما عندي دليل لبي، مش الحال؟ يعني هي المدرك، عفوا، لأن السيرة التي هي المدرك دليل لبي لا أطلاق له. ما عندي هون دليل شو لساني لفظي، عندي الدليل شو اللبي لا أطلاق له. لما نقول دليل لبي يقابل الدليل شو؟ دليل اللفظي. دليل اللفظي هو عبارة عن بيجي الإمام بيقول بتعمل هيك مثلا، كل شيء عم هو عم يحكي، أو في آية قرآنية، هذا شو دليل لفظي. هون بوقف أنا هذا الرواية شاملة مش شاملة، بس هون أنا عندي شو؟ عندي السيرة، عندي الناس عم تعمل بهذا الأمر، ما في عندي دليل، فهون مضطر أن أقتصر على القدر المتيقن بهذه الحالة. نعم. ليه؟ لأن بالدليل اللفظي بعرف إذا في سعة المدلول على كل الحالات أو لا، بيشمل أو لا، بس مثل السيرة ما من هي دليل لفظي لأقول هي مطلقة أو لا، لأجي أقول شامل لكل شيء. كرمال هيك اقتصرنا على القدر المتيقن، هو شو؟ هو الأول مش الثاني. لاحظ، وفي هذه الحالة يعني الثانية اللي فرضنا فيها جزما بجهله وعدم تمييزه بين العقد الصحيح والعقد الفاسد، بهذه الحالة الثانية لا تجري أصالة الصحة ولا يمكن التمسك بها للحمل على الصحيح، لأن السيرة التي هي المدرك دليل لبي لا أطلاق له. يعني دليل لبي هي عبارة عن سيرة عقلاء ما إلى لفظ، فيقتصر ساعتها على القدر المتيقن له لعدم إطلاقه. يعني هلأ إذا واحد بيجي مثلا لا بيعرف أنه التياب بتطهر ولا بيعرف شيء عن هذا الموضوع، وعرفت أني ثوب تنجس وإجا قال لي غسلته، هو بيعرفش أصلا، عندي جزم أنه بيعرف الشيء اسمه تطهير، ببني على ثوبه أنه طاهر، مش الحال؟ لاحظت الفرق بين الصورة الأولى والثانية. نعم. وثالثة، يعني كان عندي احتمال أول اللي افترضنا جزما أنه بيعرف يميز، اثنان افترضنا جزما بجهله وعدم تمييزه، هلأ شو صار عندي؟ الثالث، يعني انت علمهم هون، نجزم باطلاعه وأخرى وثالثة، هون ثلاث احتمالات عرفنا. هلأ الأول تجري أصالة الصحة في فعل الغير، اثنان لا تجري، ما نشوف ثلاثة هل هي تجري أم لا، مش الحال؟ شو بقول؟ وثالثة يفرض الشك في تمييزه بين الصحيح والفاسد، يعني لا عندي يقين بعلمه ولا عندي يقين بشو بجهله، محتمل احتمال انه هو شو بيعرف يميز او لا. بيقول ومثل هذه الحالة يمكن ان يقال بشمول السيرة لها ايضا كالحالة الاولى. ليش؟ حيرجع يطلع لك دليل من السيرة، مش من الإطلاق، لأن إلا ما في إطلاق هون، نحن ما في دليل لفظي من السيرة من عمل العقلاء وسيرتهم. لأن غالب الناس الذين يجرون العقود لا يعرفون شروط العقود والموانع من صحتها بشكل تفصيلي. هلأ أنت التاجر بتروح لعنده بيعرف يعني كل شروط التجارة؟ عرفتيه؟ ما بيعرف كل شروط التجارة، بس أنت بتحتمل أنه خلص فعله صحيح، مش الحال؟ تحتمل، مش عم نقول نحن محتمل جزما انه فعله باطل، انه فعله مش صحيح، لا، عم نقول انت شو هو، هل بيعرف كل شروط؟ بالله لا، مش بالضرورة يعني، لأنهم إما لم يتفقهوا بأحكام دينهم، أو أنهم تفقهوا ولكنهم لم يطلعوا على أن هذا شرط في صحة العقد وذاك مانع. يعني عم يطلع بشكل عام، والله شروط التجارة اني انا مثلا والله ان يكون مالك لهذه العين، في بعض الخيارات لتكون العقد صحيح مثلا لازم يكون هذا الشرط وهذا الشرط. هلا في كتير شروط بنلاقيها نحن دققنا فيها لما درسنا الرسالة العملية، بس هل هو يعني التاجر عم بروح يدقق بهذه التفاصيل؟ ما عم حدا بدقق بهذه التفاصيل، حتى طالب العلم ما عادش يدقق بهذه التفاصيل، لأن في بعض الشروط ودقيتها بينساها، صح ولا لا؟ فهل مطلوب إنه يكون بيعرفها وحافظها ومتذكرها لنقول نحن يعني بيكون عندنا جزم بكل الأمور اللي بده يعملها لنبني على على الفعل إنه هذا صحيح؟ مش بالضرورة، السيرة مش قائمة على هذا التفصيل. لاحظ العبارة. فكثير من أهل العلم، يعني مش بس من التجار، حتى أهل العلم في يومنا هذا لا يعرفون بشكل تفصيلي شروط صحة بعض العقود، فيلزم لو لم تطبق أصالة الصحة اختلال النظام. إذا ما بدنا نطبق أصالة الصحة بهذه الحالة لما أنا يكون عندي شك، مش الحال؟ بصير في عندي يعني هذه النقطة اللي ذكرناها إلى أربع احتمالات ما فينا نطبقها نحن هون، معناته أنه لازم يكون بيعرف بشكل عام أنه العقد لازم يكون صحيح، بشكل عام البيع بهذه الطريقة صحيح، بشكل عام تاجر الذهب لما تروح بدك تشتري ذهب وبذهب يعرف أنه يعمل معاملة أولى بيشتري منك وبيخلص بيرجع بيعمل معاملة تانية كرمال ما يكون بيع ذهب بذهب كرمال ما يوقع خلال. بشكل عام هل يعني لازم بشكل تفصيلي يكون عارف كل الضوابط والشروط؟ لا. بتلاحظ انت بتروح تشتري ذهب دغري بيقول لك هي المعامله الاولى وهي المعامله الثانيه، ليه؟ لان بيعرف انه في شيء بيؤدي الى فساد المعامله بالذهب، صح؟ بس هل هو بيعرف بشكل تفصيلي يعني والشروط والضوابط؟ ما بيعرف، بس شو عم بيقطع اموره؟ فبتبني على صح، والا اذا ما بدك تحتمل انت هذا الاحتمال بصير انت ما عادش فيك تروح تشتري من عنده يعني، او كل شيء اشتراه مستعمل بتقول انه هذا العقد فاسد وما بتشتري من عنده مستعمل الا جديد مثلا، لا، عم نرتب اثر نحن. اذا اصاله الصحه يعني بناء على هذا النقاش اللي ورد معنا بالنقطه الثالثه او الاحتمال الثالث، بناء عليه أصالة الصحة بناء عليه ثابتة في موارد، صار عندي موردين هلأ، الجزم بالتمييز بين الصحيح والفاسد يعني الصورة الأولى، أو الشك في ذلك اللي هي الصورة الثالثة. أما الصورة الثانية قلنا شو؟ ما بيمشي الحال، ليه؟ لأن عندي جزم بشو؟ إن هو جاهل بهذا الأمر بالشرط وجاهل بالتمييز بين العقد الصحيح والفاسد، فصار عندي أنا حالتين تجري فيهم أصالة الصحة في فعل الغير، فضلا عن احتمالين من هول الاحتمالات الثلاثة اللي ذكرهم. والحمد لله رب العالمين،
اللهم صل على محمد وآل محمد.